الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. فقمنا برهانا إجماليا على فقدان نظرية صاحب الكفاية وصحة النظرية الأخرى في تفسير المعاني الحسية والفرق والفرق بينها وبين المعاني الحسية، حيث قلنا بأنه لا بد من وجود معاني ربطية بحيث يكون الربط ذاتيا لها، وهذه المعاني الربطية لا دالة عليها إلا الحروف، لأن الأسماء لا شك أنها ليست هي الدالة على هذه المعاني الحسية، على هذه المعاني الربطية. هذا هو إجمال المسألة. يثبت إجمالا بأن المعاني الحرفية يختلف ذاتا عن المعاني الاسمية. وأما تفصيل ذلك يوضح في الشيخ بارضا ضمن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يوضح فيها الشيخ بارضا عليه إيجابية المعاني الحسية وإقبالية المعاني الإثنية. طبعا إيجابية المعاني الحسية، وأما الإقبالية فيكون مشتركة، الإقبالية تكون مشتركة، الإثم إقبالية، الحرف أيضا إقبالية، لكن يتميز الحرف بالإيجابية بالإضافة إلى كونه إقبالية إيجابية كمعنى غير المعنى الذي نسب إلى المحقق الناظم رضوان الله عليه، وقد نقلناه عنه سابقا في الحلقة الماضية، حيث قلنا بأن مقرر بحث المحقق الناظم كلا المقررين، يعني سيد الخوئي في أجود التقريرات والمحقق الفاضل رحمة الله عليه في فوائد الدين، يعني ستون من الجنائين إلى تقريرين، سيد الخوئي مقرر بحث رحمة الله عليه ستون أجود التقريرات، والمحقق الكاظمي ايضا مقرر بحثه باسم كتاب فوائد الاصول. كلا المقررين نسب الى النائم رضوان الله عليه انه يقصد بايجابيه المعاني الحرفيه، يعني انه يوجد الرب في عالم الكلام ولا دور للحرف في عالم المعنى، في عالم في عالم نقل المعنى إلى ذهن السامع لا دور للحرف أبدا، وإنما الحرف دوره دور إيجاد الرب في عالم اللفظ فقط، في عالم الكلام اللفظي فقط لا في عالم المعنى أبدا. هكذا فسروا الإيجابية التي قال بها المحقق النائي، وقلنا في محله يعني قلنا في الحلقة الماضية أن هذا غريب، أن هذا الكلام من مثل المحقق النائي صدور مثل هذا الكلام غريب جدا، أن يدعي أن الحرف أصلا لا دور له في عالم المعنى أبدا، هذا الكلام غريب من المحقق النائي، يعني يسمى المحقق النائي رضوان الله عليه. وأوعدنا في الحلقة الماضية السجين أوعد أن لدينا معنى لطيف وعميق للإيجابية سيأتي إن شاء الله، والآن أخذ أن يوضح يذكر المعنى الجديد الذي اخترته للإيجابية. أثير شيء لأجل توضيح ذلك يبدأ بمثال، يبدأ بمواجهة النار في الموقف في عالم الخارج. عندما نواجه في عالم الخارج نارا موضوعة في موقف، سننتجع من هذه الحالة التي نراها أمامنا، ننتجع منها ثلاث مفاهيم في الذهن في ذهننا. المفهوم الأول هو مفهوم بإزاء النار التي نراها. والمفهوم الثاني هو المفهوم الذهني أو الصورة الذهنية بإزاء الموقف الذي نراه. والمفهوم الثالث هو مفهوم بإزاء العلاقة الظرفية التي أيضا نراها بين النار والموقف، لأننا نجد أن هذه النار موضوعة في الموقف. فهذه العلاقة أو هذا الهيكل التركيبي الذي نجده أمامنا في الخارج، حيث نجد أن النار ليست بعيدة عن الموقف وإنما هي موضوعة في الموقف. هذه حالة نجدها أمامنا، هذه الحالة حالة كون النار موضوعة في الموقف وليست بعيدة عنه. هذا أيضا أمر ينتزع بإزائه مفهوم فيزيك، كما ينتزع بإزاء ذات النار مفهوم في الذهن، كذلك ينتزع وكما أنه ينتزع بإزاء ذات الموقف مفهوم في الذهن، كذلك ينتزع بإزاء كون النار موضوعا في الموقف الآن ينتزع مفهوما في ذهننا. هذه ثلاثة مفاهيم بالإمكان انتزاعها من هذه الحالة التي نجدها أمامنا عندما نرى النار. عندئذ من أراد الإخبار والتعبير عن هذه الحالة التي يراها أمامه، لو كان يمكنه الاتصال بالخارج مباشرة بأن يعني هذا الوجود الخارجي يشيل ويوديه من الشخص الذي يريد يخبر به، خب لا فقط، ولكن مع الأسف هذا شيء مستحيل. الإنسان لا يستطيع أن يتصل اتصالا مباشرا بالخارج، يعني الإخبار فعالية ونشاط ذهني، لا يمكن أن يكون هذا الإخبار الذي هو فعالية ونشاط ذهني أن يتصل ويتعلق بأمر خارجي مباشرة، لا يمكن للمخبر عن الحالة الخارجية أن يأتي بنفس الحادثة الخارجية ويذهب بها إلى من يريد الإخبار بها إليه، لا يستطيع. إذن يحتاج الإنسان لكي يخبر عن الخارج، يحتاج من وجود صورة ذهنية فانية في الخارج على الطريقة التي شرحها السيد الشيخ رضوان الله عليه في بعض الدروس الماضية، وعبر عن ذلك بالنظر التصوري الأولي. تذكروا في بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية أشار بالأخير أشار إلى أنه أساسا في جميع القضايا سواء كانت خارجية أو حقيقية وسواء كانت إنشائية أو إخبارية، في جميع القضايا لا بد وأن يكون موضوع القضية مفهوما ذهنيا. فجاء الإشكال، لا تذكرون، جاء الإشكال بأنه كيف يكون الموضوع في جميع القضايا مفهوما ذهنيا في حين أننا نخبر عن كثير من الأمور بأخبار وبأحكام متناسبة مع الوجود الخارجي. مثلا عندما نخبر عن النار بأنها حارة، فليست النار الذهنية حارة وإنما النار الخارجية حارة. عندما نخبر عن الفقير بأنه يجب إكرامه أو إنشاء أو أخبارا، عندما نقول بوجوب إكرام الفقير، إنما هذا حكم يتناسب الفقير الخارجي للفقير الذهني. إذن فكيف يقال بأن موضوع القضية دائما يكون هو المفهوم الذهني؟ فأجاب الشيخ رضوان الله عليه هناك بأنه بما أنه الاتصال بالخارج مباشرة مستحيل، وطريقة الإخبار بما يناسب الخارج. طريقة ذلك، طريقة الممكن لذلك، هو أن نتصور ذات الشيء الخارجي بتطور بلحاظ يتخيل الإنسان أنه متحد مع الخارج، وهو باللحاظ التطوري الأولي. إذ يمكن تصور الشيء بنحوين من اللحاظ، تارة نتصور الشيء باللحاظ التطوري الأولي، وتارة باللحاظ التطبيقي الثانوي. إذا لاحظنا الشيء باللحاظ التطوري الأولي وجدنا الصورة الذهنية عين الخارج، لأنه يتفانى في الخارج ونجده كأنه عين الخارج. نتخيل أن هذا الخارج توازن نأسيق في ذهننا، فيحق لنا حينئذ أن نخبر عنه بأحساب الخارج، أن نصفه بصفات الخارج، فنقول عنه أنه حار وما شابه. هذه هي الطريقة التي يمكن بها الإخبار عن الخارج. عندئذ هذا الشخص الذي يريد أن يخبر عن كون النار في الموقف، يضطر على أن يأتي بالصورة الذهنية عن النار إلى ذهنه بهذا النحو، باللحاظ التصوري الأولي، ويحضر أيضا الصورة الذهنية عن الموقف باللحاظ الأولي التصوري الأولي. والغرض من إحضار هذين المفهومين هو ما قلنا من التمكن عن الإخبار عن الخارج، لأجل التمكن من الإخبار بما يمر في عالم الخارج، لأجل التمكن من الإخبار بذلك يضطر المخبر أن يحضر في ذهنه صورة ذهنية بالتطور الأولي عن النار، وصورة ذهنية بالتطور الأولي أيضا عن الموقف. إذن فالغرض من إحضار هذين المفهومين هو هذا، هو التمكن من الإخبار عن الخارج، وليس الغرض من إحضار هذين المفهومين هو إيجاد خصائص النار حقيقة في الدين، وليس الغرض إيجاد خصائص الموقف حقيقة في الدين، ليس الغرض من إيجاد تطور هذين المفهومين هو إيجاد المصداق الحقيقي للنار في الدين، ولا المصداق الحقيقي للموقف في الدين، وإنما الغرض من هذين التطورين هو التمكن من الإخبار عن الخارج، حيث أن الإخبار عن الخارج مباشرة مستحيل، وطريقة ذلك هي أن يعبر الإنسان تطور الشيء الخارجي في ذهنه على نحو اللحاظ الأولي التطوري الأولي. هذا هو الغرض، وليس الغرض هو إيجاد المصداق الحقيقي للنار أو الموقف في الذهن. وأما الغرض من إيجاد المفهوم الثاني، وهو المفهوم الذي هو بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة بين النار والموقف، هذا المفهوم الثالث لمن يجده في الذهن؟ هذا المفهوم الثالث ليس الغرض منه بل إيجاد الرابط بين الذهن والخارج فقط، وإنما الغرض من هذا المفهوم الثالث هو إيجاد مصداق حقيقي لهذه العلاقة والرابط في الذهن. الغرض من المفهوم الثالث هو أنه أن نربط في الذهن ربطا ظرفيا بين هذين الاثنين، بين تطور النار الذي نتخيل انه نار واقعي بالتطور الاولي باللحاظ الاولي التطوري، نتخيل انه عين النار الخارجية، نريد ان نربط ربطا ظرفيا بين ما نتخيل انه نار حقيقي وما نتخيل لأنه موقف الموقف الحقيقي نريد أن نربط بينهما، نريد أن نوجد الرابط حقيقة في الذهن بين هذين، وإلا لتواجد هذان المفهومان في الذهن بدون رابط. فلأجل الإخبار عن أن هذا موضوع في ذاك، عن إخبار عن هذا الرب، لا بد من إيجاد هذا الرب في الذهن حقيقة. أما إذا تصورنا تلك العلاقة لمجرد تصور مستقل إليها، بحيث لا يكون هذا التصور مطلقا حقيقيا للرب، بل كان تصورا للرب لا مطلقا حقيقيا للرب، لما تحقق الغرض من هذا المفهوم الثالث. لو اننا اوجدنا في ذهننا تصور العلاقه، مجرد تصور العلاقه تصورا ولم يكن هذا التصور مطلقا حقيقيا للرب، بل كان تصورا عن الرب، لو كان هكذا لما تحقق ربط بين المفهومين الأوليين، لما تحقق ربط بين التصورين الأوليين. فلأجل أن نحقق الربط بين التصورين الأوليين نحتاج إلى أن نحقق المفهوم الثاني في ذهننا بنحو يكون مصداقا حقيقيا للربط. وهذا المفهوم الثالث الذي يكون الغرض منه هو إيجاد المصداق الحقيقي للرب. هذا هو الذي نسميه المعنى الحرفي. إذن فيتميز المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي بأن المعنى الاسمي ليس من الضروري أن يكون مصداقا حقيقيا لنفسه. معنى كلمة النار ليس من الضروري، يعني المفهوم الذهني عن كلمة النار ليس من الضروري أن يكون مصداقا حقيقيا للنار نفسها. ومفهوم الموقد أيضا ليس من الضروري أن يكون مصداقا حقيقيا للموقد، وإنما يكفي فيهما مجرد التصور الأولي، اللحاظ التصوري الأولي الذي يخيل لنا أنه اتحد مع الخارج، لا ولم يتحد مع الخارج حقيقة، لكنه في المفهوم الثالث من الضروري ومن اللازم أن يكون مصداقا حقيقيا لنفسه، أن يكون مصداقا حقيقيا لنفسه، يعني يكون مصداقا حقيقيا للمصادق النسبة الفارسية، مصداقا حقيقيا للمصادق الربط الفارسي بين الفارس والمصروف، يعني يوجد ربطا حقيقة بين ذلك المفهومين الأولين، يوجد ربط حقيقي لا لمجرد تصور عن الربط، بل يوجد ربط حقيقة، يعني يحقق مصداق الربط حقيقة. والحروف دائما تؤدي هذا الدور، الحروف دائما تؤدي دور إيجاد المصداق الحقيقي للرب لأجل تحقيق هذا الغرض الذي ذكرناه. إذن فيتميز الحرف عن الاسم بأن الحرف يوجد مصداق نفسه، طبعا في عالم المعنى، يعني هذا لا ليس في عالم الربط الكلامي كما نسب الى المحقق النائي، وانه في عالم المعنى، لكنه في عالم المعنى ماذا يصنع؟ الحرف في عالم المعنى لا يصور لنا صورة معنى فقط، وانما يحقق في عالم المعنى مصداق معنى حقيقة في ذهن السامع، يوجد مصداق معنى حقيقة في ذهن السامع،
لا يحقق تطور معنى فقط، بل يوجد مصداق معنى حقيقة في ذهن السامع، يعني يوجد الرابط حقيقة في ذهن السامع، في ذهن المتكلم والسامع معا يعني. وهذا معنى إيجابية الحروف، الحرف إيجابي بهذا المعنى، يعني أنه دليل عين حقيقة نفسه، مصداق حقيقي لنفسه. وبتعبير آخر يعبر عن سيدي شير رضوان الله عليه أن المعنى الحرفي يمكننا أن نخبر عنه بنفسه، نحمله على نفسه، لا حملا أوليا فحسب، بل على طريقة الحمل الشائع نستطيع أن نحمله على نفسه، على طريقة الحمل الشائع نحمله على نفسه، لا فقط على طريقة الحمل الأولي. يعني أننا نستطيع أن نقول بأن هذا المفهوم الثالث الذي هو مفهوم عن الرابع عن النسبة الظرفية نخبر عن أنه مصداق من النسبة الظرفية، يعني نخبر نجعله مصداقا لنفسه. كما تعرفون أن الحمل الشايع الصناعي هو الحمل الكلي على مصداقه، الحمل الكلي على مصداقه هو الحمل الذي يسمى بالحمل الشايع الصناعي. نستطيع أن نقول عن هذا المفهوم الثالث وعن كل معنى حرفي، نستطيع أن نقول عن أنه ربط بمعنى أنه مصداق للرابط، يعني على طريقة الحمل الشايع. نستطيع أن نقول بأن المعنى الذي يحصل بكلمة في قولنا النار في الموقد، المعنى الذي يحصل بكلمة في بل هذا المعنى نسبة ظرفية بمعنى أنه مصداق حقيقي للنسبة الظرفية، فنحمله على نفسه على طريقة الحمل الشايع، لا فقط على طريقة الحمل الأول، على طريقة الحمل الأول يكون حتى الاسم يمكن أن حتى المعنى الاسمي يمكن أن نحمله على نفسه بعد بالحمل الأول، من باب أنه كل شيء يحمل على نفسه بالحمل الأول. لكن امتياز المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي هو أن المعنى الحرفي نستطيع أن نحمله على نفسه على طريقة الحمل الشارع، يعني نجعله مصداقا حقيقيا لنفسه، بخلاف المعنى الاسمي لا نستطيع أن نقول عن النار بأنها نار إلا بالحمل الأول، بالحمل الشارع لا نستطيع أن نقول النار نار، يعني مفهوم النار الذي يستفاد من كلمة النار معنى كلمة النار لا نستطيع أن نقول عن أنه نار بمعنى أن يكون مصداق حقيقي للنار، لا ليس مصداقا حقيقيا للنار، فلا نستطيع أن نخبر عن معنى كلمة النار، هذا المعنى الاسمي لكلمة النار لا نستطيع أن نخبر عن أنه نار بالحمل الشارع، وإنما نخبر عنه أنه نار بالحمل الأول. وهكذا الموقف بالنسبة إلى معنى كلمة الموقف، لا يمكننا أن نخبر عنه بأنه موقف بالحمل الشارع، لأنه ليس مصداقا حقيقيا عن الموقف، وإنما صورة جنية عن الموقف، وليس مصداقا حقيقيا عن الموقف، وإنما صورة جنية عن الموقف. فلا نستطيع أن نقول عن معنى كلمة الموقد بأنه موقد بالحمل الشارع، وإنما نستطيع أن نخبر عنه بذلك بالحمل الأول. وأما المفهوم الثالث الذي هو بإزاء كلمة في وضع فيه كلمة في، هذا المفهوم الثالث نستطيع أن نخبر عنه بأنه نسبة ظرفية بالحمل الشارع، لأنه مصداق حقيقي للنسبة الظرفية، وليس تصورا عن النسبة الظرفية، وإنما هو مصداق حقيقي عن النسبة الظرفية، فنستطيع أن نخبر عنه بأنه نسبة ظرفية بالحمل الشايع. وهذا معنى الإيجابية، المعنى اللطيف العميق لإيجابية المعاني الحرفية. هذا هو الفرق الأول بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية الذي يذكره التشريعي في المرحلة الأولى. لاحظ العبارة وتوضيع الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. المرحلة الأولى أن حين نواجه نارا في الموقد نبدأ من العالم الخارجي. نفترض أن أمامنا يوجد نار موضوعة في موقد. أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم. الأول مفهوم بإزاء النار، والثاني مفهوم بإزاء الموقد، والثالث مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. هذه العلاقة الموجودة في الخارج أيضا يأتي إلى ذهننا مفهوم بإزائها، مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن هو التمكن بتوقف هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين. يقول يختلف الغرض من إحضار المفهومين الأولين في ذهننا عن الغرض من إحضار المفهوم الثالث في ذهننا. ما الغرض من إحضار المفهومين الأولين في ذهننا وما الغرض من إحضار المفهوم الثالث؟ يقول أما الغرض من إحضار المفهومين الأولين في ذهننا هو التخلص من ذات الإشكال الذي شرحناه في بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية، حيث قلنا بأنه كيف يمكن أن يكون الحكم منصبا على المفهوم الذهني دائما، في حين أننا كثيرا ما نريد أن نخبر عن الخارج بصفات مناسبة للخارج. فتغلبا على هذا الإشكال ولأجل التمكن من الإخبار عن الخارج نحضر هذين المفهومين في الذهن. إذن فالغرض من إحضار المفهوم الأول والثاني في ذهننا هو هذا المقدار، التمكن من الإخبار عن الخارج، التمكن من التوصل إلى الخارج. إذ أن التوصل إلى الخارج مباشرة مستحيل، فنتوصل إلى الخارج بهذا الأسلوب لإحضار الصورة الذهنية التي نلحظها باللحاظ القريب اللحاظ الثاني في الخارج الذي سماه سيرجي باللحاظ التصوري الأولي، لكي نتخيل بأننا أحضرنا الخارج في ذهننا حتى نستطيع أن نخبر عنه. هذا هو الغرض من إحضار الصورتين الأوليتين المفهومين الأوليين. لاحظوا يقول غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن ولا إيجاد حقيقة الموقد في الذهن. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالتصور الأولي، بالنظر التصوري وبالحمل الأولي. يكفي لهذا الغرض أن يكون هذا الذي أوجدناه في ذهننا أن يكون هذا نارا بالحمل الأولي، لا بالحمل الشائع، لا ليس من الضروري أن يكون مصداقا حقيقيا للنار، بل يكفي أن يكون تصورا عن النار، تصورا ثانيا في الخارج، تصور باللحاظ التصوري الأولي. إذا فهذا نار بالحمل الأولي لا بالحمل الشارع. واضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج. يكفي لأجل إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة الشيء تلك الصورة التي يستحق.
أنا هم يجب أن أصلح هنا أشوف هذا طبعة وهذا طبعة يا عنجرتين ما هي طبعة يا عنجرتين يجب أن أصلح هنا طبعة بيروت يا عنجرتين طبعة بيروت ما أصلح هنا لأنه هذه لأنه ما أصلح هنا طبعة بيروت ما أصلح هنا هاي وأما أحدثنا
مع حديثنا والفطر خلي يستخدم فقط كهم للإتكار وتكون النسبة للذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا، يعني أنه إذا جاءت النسبة إلى الذهن وبالفعل ظلت نسبة قائمة بين طرفيها، قائمة بين طرفيها، ما صارت مستترة، ما صارت تحليلية، إذا احتفظت بفعليتها يعني احتفظت بطرفيها والنسبة نسبة واضح فعلا أكو نسبة بين طرفين مستقلين. بهذا النحو إذا جاءت النسبة إلى الذهن فهي غير اندماجية، فتكون النسبة تامة، تكون الجملة تامة، وتكون النسبة للذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا. وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، إن لا نسبة بدون طرفين لا بد وأن تكون أن يكون لها نسبتان مستقلتان، طرفان مستقلان. هذه هي النسبة التامة. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر، يعني لا تأتي إلى الذهن وهي نسبة فعلا، بل تأتي إلى الذهن وتفقد فعليتها، هذه النسبة تصبح تحليلية، تصبح مستترة، تفقد فعليتها. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما أفراديا واحدا وحصة خاصة، تكون من الطرفين حصة خاصة. إذ لا نسبة حينئذين، يعني إذا جاءت النسبة إلى الذهن بهذا النحو بعد ما تبقى نسبة حقيقية في الذهن، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في قطع الذهن، يعني في عالم الذهن، في غرف الذهن، قطع الذهن على الغرف مثلا، في غرف الذهن الظاهر، بحسب الظاهر ماكو، بحسب الظاهر في الذهن ماكو نسبة، ما تبقى نسبة، وإنما هي مستترة، مو مستمرة، مستمرة خبر، وإنما هي مستترة وتحليلية، مستترة خلفهم. وإنما هي مستترة، يعني النسبة تصبح مستترة وتحليلية. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل ناقصة، بلي وهيئات الجمل الناقصة، الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية. ومن هنا قلنا سابقا، ضيعت العبارة شنو؟ في الحلقة الماضية، في الحلقة الماضية، وإحنا هم أيضا دلي الناقصة، الجملة الناقصة نسبتها نسبة اندماجية في الحلقة الماضية. الحروف أيضا، الحروف أيضا تشكل جملة ناقصة، ما تشكل جملة تامة. هذا بالنسبة إلى الحروف ما أدري ذكرت الحلقة الماضية أو لا، بس بالنسبة إلى الجملة الناقصة ذكر في الحلقة الماضية. بس بالنسبة إلى الحرف حتى أنا ما أتذكر، بدي أراجع، ما أدري. ما أدري بالنسبة إلى الحروف ما أدري، أن الحروف ما ذكر أن الحرف يشكل جملة تامة أو يشكل جملة ناقصة. لعله في الحلقة الماضية. لا إذا ذكر أنه يشكل جملة ناقصة. لا في الموضع الآخر ذكر أن الجملة الناقصة تدل على الاندماجية، فظن أحدهم على الآخر يظهر بعد على كل حال. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، يعني تحول الطرفين إلى حصة واحدة. وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية، تبقى نسبة قائمة بين طرفين. إذن فهذا هو الفرق الحقيقي بين الجمل التامة والجمل الناقصة. لا بأس أن أشير لك بأنه الحرف قد يتوهم بأنه يشكل نسبة تامة، مثل النار في الموقف، في هنا بين النار والموقف، والجملة جملة تامة، فقد يتوهم بأن تمامية الجملة نشأت من النسبة التي تفهم من كلمة في من حرف في النسبة الظرفية. إذن يقال بأنواع النسبة الظرفية إذن نسبة تامة ليست نسبة ناقصة، قد يتوهم هكذا، لكن الصحيح أنه هناك يوجد نسبتان، نسبة ناقصة ونسبة تامة. النسبة التامة نفهمها من حيث الترتيبية من بين المبتدأ والخبر، لأن قولنا الموقد مبتدأ النار مبتدأ وفي الموقد خبر، فعندنا هي ترتيبية بين المبتدأ والخبر. وفي إطار الخبر وحده يوجد جار ومجرور، في إطار الخبر يوجد حرف في. إذا أنت في ما لم يجعل الجملة تامة، في نسبة يشكل نسبة ناقصة. النسبة التامة التي نفهمها من هذه الجملة إنما نفهمها من الهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر، لا من النسبة الظرفية التي نفهمها من حرف في، بل النسبة التي نفهمها هي النسبة الحكائية، النسبة الحكائية التي هي نسبة تامة بين المبتدأ والخبر، تختلف عن النسبة الظرفية التي نفهمها من في من حرف في. ولهذا أحيانا نجد لأنه في الجملة الناقصة عدم في، مثلا إذا قلنا بأنه النار في الموقد أحبها، النار في الموقد فهو مبتدأ وخبر، لا مبتدأ وخبر، يعني النار التي هي في الموقد أحبها، لو قلنا هكذا ففي مكتب من الجملة تحبها أحدث تبقى جملة ناقصة، النار التي هي في الموقد جملة تامة جملة ناقصة، جملة ناقصة، بالرغم من أن في أدت دورها، النسبة الظرفية موجودة، النسبة الظرفية موجودة، لكن الجملة فقط ناقصة. هذا دليل على أن النسبة الظرفية ليست نسبة تامة، النسبة الظرفية نسبة ناقصة، إنما أصبحت الجملة تصبح الجملة تامة أحيانا لأجل مجيء نسبة أخرى، تلك النسبة الأخرى هي النسبة التامة، وهي النسبة بين المبتدأ والخبر. والحق